إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا عباد الله، اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون، سري كثير من الناس بداء الحرص والطمع والنظر إلى ما عند الآخرين، وقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. وأخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يهرم ابن آدم ويشب معه اثنان، الأمل وحب المال. وجاء في المسند وسنن البيهقي بسند صحيح عن أبي واصد الليثي رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوحي إليه أتيناه يعلمنا مما أوحي إليه، فجئته ذات يوم فقال: إن الله عز وجل يقول: إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ولو كان لابن آدم واد من ذهب لأحب أن يكون له ثاني، ولو كان له الثاني لأحب أن يكون له ثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. إن الباعث على هذا الخلق الرديء شيئان: الشرف وقلة الأنفة. فلا يقنع بما أوتي وإن كان كثيرا لأجل شرهه، ولا يستنكف مما منع وإن كان حقيرا لقلة أنفته. وهذه حال من لا يرضى لنفسه قدرا، ويرى المال أعظم خطرا، فيرى بذل أهون الأمرين لأجلهما مغنما. وليس لمن كان المال عنده أجل ونفسه عليه أذل إصغاء لتأنيب ولا قبول لتأديب. ومن كان في الدنيا مناه وهمه سبته المنى واستعبدته المطامع. إن خلق الطمع والنظر إلى ما عند الناس يورث المهانة والذل والهوان، ويتسبب في كراهية الناس لصاحبه وبغضهم له ونفورهم من مجالسته ومعاشرته. لذلك أيها الإخوة، حث الإسلام أتباعه على التخلص من هذا الخلق الرديء، وذلك بالقناعة والاستغناء عما في أيدي الناس. ففي سنن الترمذي والنسائي وصححه يقول عليه الصلاة والسلام: طوبى لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفافا وقنع به. وفي سنن ابن ماجه بسند صحيح عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه
قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجهد في الدنيا يحبك الله واجهد فيما في أيدي الناس يحبوك. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الغنى كثرة العرب ليس الغنى عن كثرة العرب وإنما الغنى غنى النفس. وفي مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي وقال هذا حديث غريب من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. انظر تأكيد النبي صلى الله عليه وسلم على هذه القضية حتى أنه يعلمها الناس ويوصي بتعليمها لهم. ما هذه الخمس الكلمات؟ يقول أبو هريرة فقلت أنا يا رسول الله. ومعلوم حرص أبي هريرة رضي الله تعالى عنه على طلب العلم. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد أبي هريرة فعجله خمسا وقال له اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. خمس كلمات جامعات جمع النبي صلى الله عليه وسلم فيها خيري الدنيا والآخرة. وأخرج الحاكم في مستدركه وقال صحيح الإسناد عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس أجملوا في الطلب فإنه ليس لعبد إلا ما كتب له ولم يذهب عبد من الدنيا حتى يأتيه ما كتب له من الدنيا وهي راغمة. وأخرج الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه في سننه بسند حسن وأخرجه الحاكم أيضا في مستدركه بسند صحيح أن أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله عظني وأوجد. فقال إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا وأجمع اليأس عما في أيدي الناس. وأخرج مسلم في صحيحه عن عوف بن مالك الأشجعي قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة أو ثمانية أو سبعة شك رضي الله تعالى عنه فقال ألا تبايعون رسول الله؟ قلنا أوليس قد بايعناك يا رسول الله؟ ثم عادها عليه الصلاة والسلام فقال ألا تبايعون رسول الله؟ فبسطنا أيدينا فبايعناه. فقال قائل منا قد بايعناك فعلى ماذا نبايعك؟ قال أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وتصلوا الخمس وأن تسمعوا وتطيعوا وأسر كلمة خفية ولا تسألوا الناس شيئا. قال عوف بن مالك راوي الحديث فلقد كان بعض أولئك النفر يسقط صوته فلا يسأل أحدا أن يناوله إياه. فيقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إن الطمع فقر وإن اليأس غنى وإنه من ييأس عما في أيدي الناس استغنى عنهم. وقيل لبعض الحكماء ما الغنى؟ قال قلة تمنيك ورضاك بما يكفيك. وقد أحسن من قال العيش ساعات تمر وخطوب أيام تفر اقنع بعيشك فرضه واترك هواك تعيش حر. فلرب حسف ساقه ذهب وياقوت ودر. وكان محمد بن واسع رضي الله عن محمد بن واسع يبل الخبز اليابس بالماء ويأكل ويقول: من قنع بهذا لم يحتج إلى شيء. هذا الكلام أيها الإخوة ليس معناه أن الإنسان يحزم على نفسه ما أباح الله. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ ولكنه القناعة بما آتاك الله. فإنك إن تقنع تستغني عن الناس كله. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما من يوم إلا وملك ينادي: يا ابن آدم قليل يكفيك خير من كثير يطغيك. وقال الثميس بن عجلان: إنما بطنك يا ابن آدم شبر في شبر، فلم يدخلك النار؟ سبحان الله العظيم. إنما بطنك يا ابن آدم شبر في شبر، فلم يدخلك النار؟ وقيل لحكيم: ما مالك؟ قال: التجمل في الظاهر والقصد في الباطن واليأس عما في أيدي الناس. ويقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إذا طلب أحدكم الحاجة فليطلبها طلبا يسيرا، ولا يأتي الرجل فيقول إنك وإنك فيقطع ظهره، فإنما يأتي ما قسم له من الرزق أو ما رزق. وكتب بعض بني أمية إلى أبي حازم العابد الزاهد رحمه الله: يعزم عليه إلا رفع إليه حوائجه. فكتب إليه يقول: قد رفعت حوائجي إلى مولاي، فما أعطاني منها قبلت، وما أمسك عني خلعت. وقال بعض الحكماء: وجدت أطول الناس غما الحسود، وأهنأهم عيشا القنوع، وأكبرهم على الأذى الحريص إذا طلع، وأخفضهم عيشا أرفضهم للدنيا، وأعظمهم ندامة العالم المفرد. وفي ذلك قيل: ارفع ببال الفتى أمسى على ثقة، إن الذي قسم الأرزاق يرزقه. فالعرض منه مقرون لا يدنسه، والوجه منه جديد ليس يخلقه. إن القناعة من يحلل بساحتها لم يلق في دهره شيئا يؤرقه. وقيل كذلك: حتى متى أنا في حل وترحال، وطول سعي وإدبار وإقبالي، وناجح الدار لم فك مقتلبا عن الأحبة لا يدرون ما حالي. بمشرق الأرض طورا ثم مغربها، لا يخطر الموت من حرص على بالي، ولو قنعت أتاني الرزق في دعك، إن القنوع الغني لا كثرة المال. يقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: ألا أخبركم بما أستحل من مال الله تعالى؟ حلتان لشتائي وقيضي، وما يسعني من الظهر بحجي وعمرتي، وقوتي بعد ذلك كقوت رجل من قريش، لست بأرفعهم ولا بأوضعهم، فوالله ما أدري أيحل ذلك أم لا. رضي الله عن عمر كأنه شك في ذلك القدر، هل هو زيادة على الكفاية التي تجب القناعة بها؟ أراك يزيدك الإسراء حرصا على الدنيا، كأنك لا تموت، فهل لك غاية إن صرت يوما إليها؟ قلت: حسبي قد رضيت. تقول أبو محمد اليزيدي: دخلت على الرشيد فوجدته ينظر في ورقة مكتوب فيها بالذهب، فلما رآني تبسم فقلت: فائدة؟ أصلح الله أمير المؤمنين؟ قال: نعم، وجدت هذين البيتين في بعض خزائن بني أمية فاستحسنتهما، وقد أضفت إليهما ثالثا. ثم أنشدني: إذا شد باب عنك من دون حاجة فدعه لأخرى ينفتح لك بابها، فإن قراب البطن يكفيك من ملؤه، ويكفيك سوءات الأمور اجتنابها. وزاد الرشيد: ولا تكن مبدالا لعرضك واجتنب، ركوب المعاصي يجتنبك عقابها. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلغ، فقد أخرج الترمذي في سننه عن سلمة بن عبد الله بن محصن الخطبي عن أبيه وكانت له صحبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافى في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. اللهم قنعنا بما رزقتنا، اللهم قنعنا بما رزقتنا وارزقنا البركة فيه يا أرحم الراحمين. اللهم رضنا بقضائك وبارك لنا في قدرك حتى لا نعجل شيئا أخرته ولا نؤخر شيئا عجلته. اللهم بصرنا بعيوبنا وألهمنا رشدنا وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة، إن من علو النفس وسمو الخلق أن يترفع المرء عن سؤال الناس حاجة ولو كانت كثيرة، كأن يترفع ما أمكن عن سؤالهم إيصاله إلى مكان ما، أو حملهم لأمتعته، أو مناولته كأسا من الماء، أو غسل ملابسه، أو تنظيف بيته، أو إصلاح سيارة، كل ذلك بدون مقابل. ينبغي أن يترفع عنه الإنسان قدر ما يستطيع. لا تخضعن لمخلوق على طمع، فإن ذلك نقص منك في الدين، واسترزق الله مما في خزائنه فإنما هو بين الكاف والنون. ويمكن الإشارة هنا أيها الإخوة إلى أهم الوسائل التي يمكن للمرء أن يعالج بها حرصه وعدم قناعته، وقد ذكرها الإمام الغزالي رحمه الله، ونريدها هنا مع شيء من الاختصار، وهي: أولا، الاقتصاد في المعيشة والرزق في الإنفاق. فمن أراد عز القناعة فينبغي أن يسد عن نفسه أبواب الخروج ما أمكنه، ويرد نفسه إلى ما لا بد له منه. فمن كثر خرجه واتسع إنفاقه لم تمكنه القناعة. روي أن رجلا أبصر أبا الدرداء يلتقط حبسا من الأرض وهو يقول: إن من فقهك فقهك في معيشتك، إن من فقهك فقهك في معيشتك. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في الترمذي وسنن أبي داود: الاقتصاد وحسن السمت والهجر الصالح جزء من 24 جزءا من النبوة. الأمر الثاني أنه إذا تيسر له في الحال ما يكفيه، فلا ينبغي للعبد أن يكون شديد الاضطراب لأجل المستقبل، ويعينه على ذلك قصر الأمل والتحقق بأن الرزق الذي قدر له لا بد وأن يأتيه وإن لم يشتد حرصه. فإن جدة الحرص ليست هي السبب لوصول الأرزاق، بل ينبغي أن يكون واثقا بوعد الله تعالى، إذ قال الله عز وجل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وذلك لأن الشيطان يعده الفقر ويأمره بالفحشاء ويقول: إن لم تحرص على الجمع والادخار فربما تمرض وربما تعجز وتحتاج إلى احتمال الذل في السؤال. فلا يزال طول العمر يتعبه في الطلب خوفا من الفقر، ويضحك عليه في احتماله التعب نقدا مع الغفلة عن الله لتوهم تعب في ثاني الحال وربما لا يكون. وفي مثله قيل: ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر. ويقول سفيان: اتق الله فما رأيت تقيا محتاجا. أي لا يترك التقي فاقدا لضرورته، فليلقن له في قلوب المسلمين أن يوصلوا إليه رزقه. ولذلك يقول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الأمر الثالث أن يعرف ما في القناعة من عز الاستغناء وما في الحرص والصرع من الذل. فإذا تحقق عنده ذلك انبعثت رغبته إلى القناعة، لأنه في الحرص لا يخلو من تعب، وفي الطمع لا يخلو من ذل، وليس في القناعة إلا ألم الصدر عن الشهوات والفضول، وهذا ألم لا يطلع عليه أحد إلا الله، وفيه ثواب الآخرة. إن من كثر طمعه وحرصه كثرت حاجته إلى الناس، فلا يمكنه دعوتهم إلى الحق، ويلزم المداهنة، وذلك يهلك دينه. ومن لا يؤثر عز النفس على شهوة البطن فهو ركيك العقل ناقص الإيمان. وجاء في الطبراني والحاكم وهو صحيح الإسناد قول النبي صلى الله عليه وسلم: عز المؤمن استغناؤه عن الناس. ففي القناعة الحرية والعز. ولذلك قيل: استغن عن من شئت تكن نظيره، واحتج إلى من شئت تكن أسيره، وأحسن إلى من شئت تكن أميره. الأمر الرابع أن يذكر تأمله في تنعم الكفار وأراضي الناس والحمقى ومن لدين لهم ولا عقل، ثم ينظر إلى أحوال الأنبياء والأولياء وإلى سمت الخلفاء الراشدين وسائر الصحابة والتابعين، ويستمع أحاديثهم ويطالع أحوالهم، ويخير عقله بين أن يكون على مشابهة أراضي الناس أو على الاقتداء بمن هو أعز أصناف الخلق عند الله، حتى يهون عليه لذلك الصبر على الصلح والقناعة باليسير. فإنه إن تنعم في البطن فالحمار أكثر أكلا منه، وإن تنعم في الوقاع فالخنزير أعلى رتبة منه، وإن تزين في الملبس والحلي ففي الكفار من هو أعلى زينة منه، وإن صنع بالقليل ورضي به لم يساهمه في رتبته إلا الأنبياء والأولياء. الأمر الخامس أن يفهم ما في جمع المال من الخطر، وما فيه من خوف السرقة والنهب والضياع، وما في خلو اليد من الأمن والفرار. وعليه أن ينظر أبدا إلى من دونه في الدنيا لا إلى من فوقه، فإن الشيطان أبدا يصرف نظره في الدنيا إلى من فوقه، فيقول: لما تكثر عن الطلب؟ وأرباب الأموال يتنعمون في المطاعم والملابس، ويصرف نظره في الدين إلى من دونه، فيقول: ولم تضيق على نفسك؟ وتخاف الله، وفلان أعلى منك وهو لا يخاف الله، والناس كلهم مشغولون بالتنعم، فلم تريد أن تتميز عنهم؟ يقول أبو ذر رضي الله عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أنظر إلى من هو دوني لا إلى من هو فوقي، أي في أمر الدنيا. ويقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كما في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نظر أحدكم إلى من فضله عليه بالمال والخلق فلينظر، إذا نظر أحدكم إلى من فضله الله عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أكثر منه ممن فضل عليه. فبهذه الأمور يقدر على اكتساب خلق القناعة. وعماد الأمر الصبر وقصر الأمل، وأن يعلم أن غاية صبر وأن غاية صبره في الدنيا أيام قلائل للتمتع دهرا طويلا، فيكون كالمريض الذي يقدر على مرارة الدواء لشدة طمعه في انتظار الشفاء. هذا كلام النفيس الموفق والمسدد من اتبع به واستفاد. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. اللهم ألهمنا رشدنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وألحقنا بالصالحين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفذ، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك. في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم عجل نصر إخواننا في كل أرض يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تذكرهم إذا نسوا وتعينهم على نوائب الحق يا رب العالمين. اللهم وفق حكام المسلمين إلى تحكيم شرعك والاقتداء بسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وارزقهم العدل في رعاياهم بقدرتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقوموا إلى صلاتكم أثابكم الله.